بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 98 بعد 106، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 7 من شهر الله المحرم لعام
صفر،
من شهر صفر لعام 46 و400 ألف، وهي المجموعة الثانية من رسالة جهود العلامة الألباني رحمه الله تعالى في نصح جماعة التكفير. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، سئل رحمه الله تعالى: هناك داعية من الجزائر ألف كتابا يدعي فيه بأن الاغتيالات من السنن المهجورة، ويحتج بقصة قتل كعب بن الأشرف وقتل اليهودي الذي اطلع على عورة المرأة المسلمة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ فأجاب رحمه الله: لقد ذكرتني بارك الله فيك أنه جاء في افتتاحيتك لسؤالك الأول هذا اللفظ الذي استغربت صدوره منك، وإذا أنت تنقله عن غيرك، لكنك أوهمتني أنها من لفظك السنن المهجورة. ليت هذا المؤلف الذي أنت تشير إليه يعرف السنن المهجورة ويشاركنا في إحيائها حقا. أما هذه التي زعم أنها سنة مهجورة وأنه ينبغي إحياؤها في زمننا هذا، فهذا مما نشكو، أو من جملة ما نشكو منه، من الجهل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ولكن لكل واحد سننه المهجورة، وكل واحد ينطلق من منهجه، فالاغتيالات عند هذا الكاتب سنة مهجورة، هكذا يقيم هو هذه المسألة، وأنها من السنن المهجورة. وما معنى السنن أصلا؟ ما معنى السنن؟ ومتى يكون الأمر مسنونا؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فإن هذا هو الذي يقال فيه سنة، ليست سنة الشخص، وإنما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يدل عليها الدليل، وهي المرادة من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل به. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بنواجذ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيح من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الذي يقال سنة. ثم إن هذه السنة منها المعمول بها، ومنها الخاف على الناس الذي هجر الناس العمل به، هذا الذي يقال فيه سنة مهجورة. لكن سنة الخوارج المهجورة، أو سنة المرجئة المهجورة، أو سنة الروافض المهجورة، أو سنة الجبرية المهجورة، أو سنة القدرية المهجورة، كل طائفة من هذه الطوائف لها سنن تحسبها سننا وتحسبها شرعا ثم تدعي أنها مهجورة. سنة الثورات، سنة الاغتيالات، سنة التفجيرات، سنة الإضرابات والاعتصامات هذه سنة عندهم، بل هو من الجهاد في سبيل الله. نعم. فالشيخ يقول ليته تكلم عن السنن المأجورة بحق، ونتشارك نحن وهو في إحياء هذه السنن في الناس، وندل الناس عليه. نعم. إنما السنة عند الآن التي ينبغي إحياؤها هي ماذا؟ هي ما نشكوه، وهي من جملة ما نشكوه في العالم الإسلامي كله، الاغتيالات. نعم.
نحن نفهم الحادثة الأولى من القتل وهي صحيحة، ونشك في صحة الحادثة الأخرى، ولكن سواء صحت هذه أو لم تصح، فالجواب عن الحادثة الصحيحة يشملها أيضا.
أما قتل كعب بن أشرف فقد دل على ذلك الدليل الشرعي الصحيح. وأما يقول وأما قتل اليهودي الذي طلع عورة المرأة المسلمة، هذا وقع بسببه إجلاء اليهود لما تحايل اليهودي على كشف عورتها حال الشراء، ثم حصل ماذا؟ ثم حصل إجلاء اليهود بسبب ذلك. نعم.
نحن نقول إن هذا القتل بتلك الطريقة التي قد يجوز لبعض الناس أن يسميها اغتيالا لم يكن قبل كل شيء قد وقع، والمسلمون ضعفاء وفي عهد الضعف، والمشركون يعذبونهم ألوان العذاب، وإنما كان والدولة الإسلامية قد بدأت تقوم قائمتها في المدينة المنورة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وخلاصة ما أريد من ذلك أن أقول إن هذا
يعني يقول الشيخ أول هذا القتل بتلك الطريقة التي قد يجوز لبعض الناس أن يسميها اغتيالا لم يكن قبل كل شيء قد وقع، والمسلمون ضعفاء وفي عهد الضعف، والمشركون يعذبون ألوان العذاب، وإنما كان والدولة الإسلامية قد بدأت تقوم قائمتها في المدينة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وخلاصة ما أريد من ذلك أن أقول إن هذا كان في وقت القوة والوحدة وليس في وقت الضعف والتضرر. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد من صناديد المشركين وهو في العهد المكي؟ في العهد المكي النبي أمر بقتل أحد؟ أبدا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من قتل من أصحابه، كسومية رضي الله عنها لما عذبت حتى قتلها من يعذبها، وهذا بلال يعذب، وهذا خباب يعذب، الصحابة حتى النبي صلى الله عليه وسلم وضع سلا الجزور على ظهره وهو في مكة. هل النبي أمر باغتيال أحد أو بقتل أحد أو بكسر صنم؟ عندنا أمران، صناديد قريش أعيان، الأصنام حول الكعبة أصنام، وهذه الكعبة قبلة المسلمين، هذه الكعبة قبلة المسلمين، هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكسر صنم واحد؟ لا، يكون فرقا كل ليلة يكسرون 10، 20، 30، 40، 50 غير على دين الله. كيف الأصنام حول الكعبة؟ وهذه الكعبة التي أشرف البقاع، والتي أمرنا أن نطوف حولها، أقصد يعني أشرف البقاع من مكة أو المدينة أو المسجد الأقصى، فهي أفضل من مسجد الحرام، أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من المسجد الأقصى، وهي قبلة المسلمين باتفاق بإجماع أنها القبلة، مسجد الأقصى ليس قبلة، لكن هذه الكعبة هي قبلة المسلمين ويطوف الناس حولها، وبنيت على قاعدة إبراهيم من الركنين اليمانيين، على قاعدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسر صنم واحد؟ الجواب لا. طب أمر بقتل رجل واحد؟ لا أبدا، ما أمر. وقد جاء في بيعة العقبة الثانية لما كثر العدد أكثر من 70 رجلا، فاستشاروا النبي صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل المكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يأذن لي هذا النبي، ولا أحد يساوم على غيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الصحابة ولا أحد يساوم أيضا على غيرة الصحابة، وهذه أصنام حول الكعبة، وهذه الكعبة الصحابة يعذبون ويؤذون، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من الصحابة لا بقتل ولا بكسر ولا بشيء. ليه؟ لماذا؟ لأن النبي ضعيف صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم لا تبدأوا بالقتال ولا تقاتلوا. فالعهد المكي ما شهد ذلك. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار في المسلمين قوة يقاتلون من قاتلهم ويدفعون، أذن بذلك ولم يؤذن بالطلب، حتى إذا حصلت قوة أكبر تصلح للطلب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد الطلب: يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين اغلظ عليهم فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، فاقتلوهم حيث وجدتموهم، فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذا متى؟ في العهد المكي؟ لا. في أول العهد المدني؟ لا. إذن فقه الجهاد ملخص في قدر وملخص في رأي. كعب بن الأشرف الذين قتلوا بفعلهم ولا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟
بإذن النبي
صلى الله عليه وسلم لهم. يبقى إذن عندنا كلمة جهاد في الشريعة، كلمة قتال في الشريعة لابد فيها من راية وقدرة، لابد فيها من ماذا؟ من راية وقدرة ومع القصد، وهو أن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا. غير هذا لا نمدح قتالا أبدا، غير هذا لا نؤيد قتالا أبدا ولا نكون مع قتال. نحن مع الجماعة في الولاية، نحن مع الجماعة في الجهاد، نحن مع الجماعة في أمور الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من وراء. أحد المشايخ السلفيين سمعت له كلاما جيدا في التعليق على مقتل إسماعيل هنية، كلام يعني سلفي، كلام سلفي. ثم هذا وهو يقرر بتقريرات السلفية يسأل: طيب حركة حماس هل ولاة أمور أم لا؟ قال: المسألة دي يعني وقع فانزاع، منهم من يقول ولاة أمور ولهم حكم، ومنهم من يقول ليسوا ولاة أمور هم عصابة. وعلى كل حال أنا لا أعنينا هذه المسألة، أنا أنظر إلى مسألة ماذا؟ التعليق على قتل إسماعيل هنية. طيب شوية وقال ماذا؟ قال: أنا الذي أنكر على حماس أنها جلبت هذا العدو، وهي التي ورطت أهل غزة في هذه الدماء وكذا وكذا وكذا، وما كان عندهم قوة وما كان عندهم قدرة. هذه مناقشة الشيخ، هذه مناقشة، وهذه مناقشة غلط غلط. ليه؟ أثبت العرش ثم أنقش. أولا انطلاق فعل هؤلاء من مسألة واحدة: ولاة أمور ولا لا؟ ولاة أمور ولي أمر بيجاهد، قدر مصلحة مفسدة كذا كذا، والله لو تورط وقدر مصلحة وطلعت المصلحة دي يعني غير حقيقية ممكن ينسحب ممكن يتفاوض. إنما تأتي حركة خارجة على السلطان وخارجة على رئيس الدولة تبدأ بقتال، هذه سواء قاتلت اليهود وكان لها الغلبة أو لم يكن لها الغلبة، فإن الأمر من أصله غير إيه؟ غير مشروع. ماذا لو لم يقتل أهل غزة ويشرد أهل غزة؟ ماذا لو انتصرت حماس؟ يبقى هذا صار مشروعا؟ لا لا، احنا عندنا أن يتولى القتال غير ولي الأمر ما يجوز. لو أن أهل سيناء ضربوا تل أبيب وقتلوا منهم من قتل، وقال نتنياهو رفع الراية البيضاء مسلم دون دولتنا وجيشنا، هل هذا القتال يكون قتالا شرعيا؟ هل نفرح ونشجع؟ لا، ما يصلح. ليه؟ لأن البناء لابد أن ينبني على أصل. ما هو الأصل؟ كلمة قتال مشروع تساوي راية وإيمان،
احفظوها بقى، كلمة قتال مشروع تساوي، تساوي راية وقدرة، تساوي ها راية وقدرة، تساوي راية. يعني ايه راية وقدرة؟ يعني قتال دولة، قتال دولة. ولهذا احنا بنقول في فرق بين 6 اكتوبر و 7 اكتوبر. 6 اكتوبر مين اللي قاتل؟ نعم، اهل السويس ولا اهل مصر ولا اهل سيناء؟ دولة، دولة تتحمل، هزمت او انتصرت. 67 قتال دولة هزمت، 56 قتال دولة وهزمت، 48 قتال دولة وهزمت، خلاص قدر وما شاء فعل. 73 قتال دولة وانتصرت، وإن لم نأخذ أرضا لكن انتصرنا، ضربنا 12 كيلو بس، وبعدين أخذنا سيناء كلها بناء على أن احنا نقدر نضرب 12 كيلو، فيبقى نسلم الناس دي ونديرها أرضها وخلاص. فكان داعي كبير جدا أن يروح الحاكم مزعيم العصابة، أن يروح الحاكم ويملي ويضع أمورا ويسترد أرضه بدون هذا. يبقى إذن فرق كبير جدا. يبقى ما جا وصف، ما قولش بقى إيه، ما قولش الصمة ولا تمر ونزع وكذا، وأقول إن ما فيش ولاية في هنا أو هنا. يبقى المنطلق الأول نحن لا نجوز لأي أحد أن يفعل شيئا من صلاحيات ولي الأمر إلا أن يكون عن طريق ولي الأمر. كل هذا ولي الأمر، ولي الأمر والحرب والقتال، ولي الأمر والسلم، يعاهد هذه الدولة ولا ما يعاهد. احنا لنا علاقة يا اخواني بسد النهضة في سيبة، نجيب راكلين طيبين ونروح لأبو أحمد دولة مش عارف ايه ده، نشوف الموضوع ده يعدينا شوية مية. من احنا بالحاجات دي؟ من احنا بالحاجات دي؟ نتدخل في السودان؟ من احنا بالحاجات دي اصلا؟ لازم نعرف اختصاصاتنا، لازم نعرف اختصاصاتنا. انت ولي امر ولا من الرعية الذين يتولاك بعض فضل الله عز وجل اناس؟ احنا ما لنا دخل. وجدنا كبري الحمد لله، مش اصلا هو كان ينبغي، انت عارف حاجة؟ وجدنا بناء فضل من الله، وجدنا طريق الحمد لله، يقطعوا الكهرباء ساعتين سمعا وطاع، سيبوها خالص سمعا وطاع، الماء تقطع سمعا وطاع، كل حاجة. احنا ما ندري، احنا ما ندري. انت قبل تقبل اعتراض ابنك اليوم ما ناكل يا اولاد نواشف كده سمعا وطاع ولا لازم؟ انت عارف ظروف ابوك؟ هات يا ابا اشتري كده، يا ابني مفيش والله، هتضربه تاخده ولا مين؟ خلاص ربنا يعينك يا ابي والله، بدل ما تدور بقى ابوك ما بيجيبلكش ليه، ما انت اهو عندك 20 سنه هتطلع تشتغل وتجيب لنفسك. مثلا مثلا انت ابن عايز تصرف لكن ابن عايز تشتغل، لا. وهكذا هذه امور. فاصحاب النبي، من الذي حرك صنما حول الكعبه؟ وهل امر النبي بتكسير صنم؟ من الذي تم اغتياله؟ احنا عندنا ابو جهل، ما في احد بالليل كده يتربص ابو جهل ويقتله؟ ما في احد بالليل يتربص لاميه لابي سفيان؟ ماذا قال النبي لحذيفه يوم الخندق وهو في المدينه بقى بعد 5 سنوات من المدينه، وجاء الاحزاب واجتمعوا حول المدينه للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابه؟ لما امر النبي حذيفه ان ياتي بخبر الناس، خبر القوم، ماذا قال؟ ولا تحدث شيئا، لا تفعرهم علينا، ما تقلبهمش علينا، تستجلبهم. ماذا فعل حذيفه؟ قال حذيفه: فابصرت ابا سفيان. ابو سفيان جالس، وقد كانوا قد اوقدوا له نارا وكذا يستدفئ بها، وصار ظهره امام حذيفه. لو اراد حذيفه ان يقتله لقتله، لماذا لم يقتله ويبقى بطل في سبيل الله وكذا، وانهى على صنديد من صناديد قريش وقتها ان النبي لم ياذن له، ولهذا لم يفعل. فاذا قتل كعب بن الاشرف كان بأمر من؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد من ولي أمر. قد يقول قائل لكن أبو بصير وأبو جندل وهؤلاء الجماعة اعترضوا تجارة قريش وكذا ولم يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم من ولي الأمر. فما الجواب يا أخواني؟ نعم أي طلعت؟ أي ليس في دولة النبي صلى الله عليه وسلم ليس أميرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. كان من بنود الصلح بين النبي وبين قريش أن من أتى من عند قريش رده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من ارتد وجاء هؤلاء لا يردون، طيب أبو جندل أسلم يعني ببنود العقد النبي سيرد، رده النبي، فماذا كان يصنع أبو جندل معه؟ عسكروا في الطريق. النبي وفى ورد، هم ما قالوا تسلموا إلينا ترد، هو رد صلى الله عليه وسلم ووقف هو ومن معه وشكلوا جماعة هددوا تجارة قريش. يبقى لم يكن أبو بصير ولا أبو جندل تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستأذنوا رسول الله. لكن أسألك سؤالا بقى، طالما أنك أنت تتبع وتقول أنا بتبعه ود أبو جندل ولم يرجع وكذا وقد أبطن لك الشبهة، هل يمكن أن تسمي لنا قتالا حصل بدون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقتال عام؟ لكن ممكن يقع قتال ولا يرجع فيه للإمام إذا كان الرجوع إلى الإمام يفوت فرصة نصر محققة، وكان هذا من باب دفع الكفار، مثل ما وقع، أنا بقول لكم شبهات لأنه ممكن تورد يعني، مثل ما وقع لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما جاء من أخذ عير النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو سلمة بن الأكوع لقيه هناك خارج المدينة، لو ذهب يستأذن الرسول فات هؤلاء، فماذا صنع؟ ماذا صنع؟ دفع بقدر مستطاعه حتى خلص إبل الصدقة من أيديه وأتى به. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا فيها، يعني ممكن يكون في القتال ولي الأمر وقفني هنا لكن أنا رأيت ثغرة لا يمكن أن تفوت، ولو رجعت إلى ولي الأمر استأذنته فاتت هذه الثغرة، فماذا أصنع؟ لي أن أنتقد هذه الثغرة ولو لم أرجع إلى ولي الأمر، وهذا يدخل في الإذن العام، وإلا فإن ولي الأمر يجب الرجوع إليه في مسألة القتال، هذه لابد أن نرجع فيها إلى الأمر، لأن النبي قال إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. نعم، فما يأتي واحد اليوم زي التنظيمات الإرهابية ويغتال، يغتال الشخصيات ويغتال كذا ولك احنا جاءت في سبيل الله. نعم.
ثانيا، لم يكن عملا فرديا يندفع إليه صاحبه بعاطفة ولو أنها عاطفة إسلامية، ولكنها ليست عاطفة مقرونة بالعلم الإسلامي الصحيح، ذلك لأن الذي باشر ذلك القتل إنما كان بتوجيه من الحاكم المسلم.
هذا هو حاكم إيه؟ مسلم، توجيه من حاكم مسلم. نعم،
وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأن هذه من مناط الحاكم. إخوان أنا الآن في سياح دخلوا البلاد عندنا بتأشيرات من الدولة، هل لي أنا ولو كانوا عراه في الشوارع هل لي أنا أن أغير منكر باليد وأضرب هؤلاء وأقتل هؤلاء؟ ذكر عمل جماعات اللي بتسمع عن جماعات إسلامية كان عملهم زمان، ما هو ده كان العمل، ما هو ده يا إخواني اللي سوى الصورة وجعل إن هذه الجماعات بل وصار السلفيون إن ده هو الذي أدى إلى ما أدى إليه تغير الصورة عند الناس، والصوفية استغلوها والأشاعرة استغلوها وجميع الطوائف استغلوها، استغلوا إيه؟ إن إحنا جماعة إرهابيون، إحنا جماعة إرهابيون، فكانت الجامعات تعمل كده، الجامعات والسياح، الجامعات والاغتيالات، رئيس مجلس الشعب مش عارف هذا رفعت محجوب، لا محاولة اغتيال وزير الداخلية ما ادري ايه، لا اغتيال النائب العام، ما هو ده المصيبة يا اخواني، اغتيال رئيس الجمهورية، بلاش النائب ولا رئيس مجلس الشعب، اغتيال رئيس الجمهورية محمد انور السادات، ده فين؟ ده مش في عقر داره، ده في عقر ثوبه، يعني ما في اقوى من هذا ابدا، ما في اقوى من هذا ابدا، عرض عسكري يعني على الفرازة، على الفرازة عرض عسكري، ومع ذلك قتل، وكان يمكن ان يقتل كل من على المنصة، لكنهم ارادوا رجلا، وكل هذا تحت مظلة الاسلام والدعوة الى الله وكذا حتى سواء الصورة. ولهذا احنا يا اخواني استلمنا تركة كبيرة جدا، احنا استلمنا يا اخواني تركة كبيرة جدا، يعني اهل السنة اليوم فين فين، يعني هما بين فكي اسد، شوف يا اما تقتل السلطان يقول لك شوف الارهابيين، تتدافع عن السلطان شوف العملاء، هتقول سلطان الكلام الحلو ده او شوف كلام العميل، طيب هتعارض السلطان شوف كلام الارهابيين، فالله المستعان الله المستعان. ولهذا انا اقول لك اهل السنة يرثون تركة عظيمة، تركة عظيمة عظيمة عظيمة، ان انت داخل ميدان الدعوة وانت متهم، انت محتاج سنوات تبرئ نفسك، انني يا جماعة لست من قتل، انا لست من انتخب، انا لست من اقام ثورة، انا غير الناس دول وغير الناس دول وغير الناس دول، انا مش بتاع الاحزاب، ليه تمام دون زيك، لا انا مش زيهم، انا بعرضهم، يبقى انت بقى بتاع الوحات، حدث الوحات، لا والله ده انا رادد عليهم، يبقى انت بتاع قتل السادات، لا والله ده دول جماعات وتنظيمات إرهابية، يبقى أنت وهكذا، أنت وارث تركة، هذه التركة تركة عظيمة جدا، ما لم تواجه المجتمع بثبات وسنة ومصداقية وآثار، حتى ولو خلفت الناس كلهم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سوف تداس بالأقدام. ولهذا لا سلطان يعلو سلطان الحجة، لا سلطان، يعني يوم ياسر برامي في مقاطع الآن موجودة، ياسر برامي بدأ يحارب كما يقول هو الفكر الصدام، بدأ ياسر برامي الآن يتكلم عن يعني سفك الدماء والحصل دلوقتي ان هم في سفك دماء في كذا والدماء اللي أريقت في غزة، وبدأ يتكلم عن الرد على يغار، ده بقولك انا بغار، المنصات اللي كانت في رابعة والأشياء دي منصات وجد التكفير عليها وكفروا وصار في تجاوز وغلو في باب التكفير، بيرد على مشايخ الثورات، هو بيرد على مشايخ المنصات، يعني كان عندهم تكفير ورجعوا التسجيلات، ياسر برهامي بيتكلم عن الدماء، ياسر برهامي بيتكلم عن التكفير، ياسر برهامي بيتكلم عن المنصات، الأولاد بقى معلق له بقى عميل تبع الدولة انت كذا، نفس الكأس الذي اذاق غيره هو يشرب منه الان، فانت محتاج الى هذه المصداقية. فالعلامة الالباني رحمة الله عليه يقول ثم هذا كان بتوجيه الحاكم المسلم، يبقى الاول تكلم الشيخ الالباني عن القدرة ان كان ده في لحظة ماذا قوة للمسلمين في المدينة، لم يقع في مكة اغتيال او قتل لأحد من هؤلاء، اثنين لم يقع في المدينة قتل لأحد إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم استأذنوا النبي، من قتل كعب مشرف استأذنوا النبي فأن يتكلم أن يتكلموا بكلام يعني من باب تطمين كعب مشرف، أن يأذن لهم في التورية ويأذن لهم في كذا، لأنه محتاج عشان يعني يتمكن من أن يتكلم كلاما في الوضع العادي لا يجوز أن يتكلم من باب التورية وغير ذلك. نعم، وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولذلك فنحن نقول لهذا الذي يسمي ذلك القتل بالسنة المهجورة اتخذ الأسباب الشرعية التي أشرت إليها في تضاعيف كلام السابق في التصفية والتربية ليأخذ المسلمون طريقة البدء بإقامة الدولة المسلمة من أرض من أراضي الله الواسعة، ويوم تقوم قائمة المسلمين ويقوم عليهم رجل مسلم تتوفر فيه الشروط ليكون أميرا على جماعة مسلمة، فإذا هذا الأمير أمر بمثل ذلك الأمر وجب تنفيذه. أما أن ينطلق كل فرد بتصرفه يتصرف برأيه دون أن يكون مأمورا،
طبعا لابد أن ننبه هنا على مسألة. احنا نعرف مقصود الشيخ الألباني رحمة الله عليه من هذا الكلام، لكن نقول الكلام هذا مع وجود الفكر المنحرف لابد أن يضبط، لأن كلام الشيخ هنا يقول ليأخذ المسلمون طريقة البدء بإقامة الدولة المسلمة من أرض من أراضي الله الواسعة، ويوم تقوم قائمة المسلمين ويقوم عليهم رجل مسلم تتوافر فيه الشروط ليكون أميرا على جماعة مسلمة، فإذا هذا الأمير أمر بالشيء نطيعه. هذا قد يوقد منه أن ما في دولة مسلمة وأن ما في أمير مسلم، إحنا نسعى في إقامة دولة مسلمة وأمير مسلم. والجواب عن هذا وبكل صراحة لازم إحنا نضع القيود ديت، نضع قيود. إحنا كما يقولون ماذا، أنت بقيت تاجر ابن سوق، أنت تاجر من الواقع، أنت تعرف الناس تفعل كذا وكذا وكذا. يا أخواني ضباط الشرطة، أنا ما أظن أن يمكن ما فيش ضابط شرطة في مصر إلا وهو أخذ خبرة مين؟ خبرة مين يا أخوان؟ خبرة البلطجية وخبرة أصحاب الإجرام. كيف عرف أن يمكن هذا مثلا يفعل كذا من جريمة الأمام إذا صار رصيد عنده، وده عمل إيه؟ عمل كذا، وده عمل كذا، وده عمل كذا، وده عمل كذا، وهكذا. هو ليه الآن لما يجي مثلا في السجون لما يجي الأكل أو الشرب يجي المسجون ولا كذا، واخد بالك؟ عارفين ممكن حاجة تعان فين. أنا لسه قارئ لسه صورة، ده راجل كان مسؤول، يعني راجل من علية الناس، ضبطينه في المطار مهرب فلوس في سندوتشات الشاور. طيب المخدرات والبودرة كم في الشنط دي بقى، يعني فيك شنطة خالص يعمل له خياط، حاجات ما تدرسش في الكتب لكن طرى أمامه. طبعا دي خبرة مع العالم كذلك يأخذ تقييداته من الواقع. كلما أفرز، يعني إحنا الآن خبرتنا في ثورات ومظاهرات والنظام اللي كلام منا زي قبل أن تكون مظاهرات، خبرتنا بالواقع ده، فلا شك حينما تقع ثورة في الجزائر فشلت ودماء أريقت مئات الألوف، ثورة في مصر كادت مصر أن تسقط، ثورة في السودان الآن نزوح، مجاعات، اغتصابات، قتل للأحياء، دفن أقصد الأحياء، كل هذا موجود. ليبيا لراحت، اليمن. فما اليوم ما تيجي تتكلم بقى في أثار الثورات الناس هتحتاج كثير إقناع، لا، لأن أمامهم ماذا الآن؟ نفس المسألة، هذا القتال بيسموه جهاد، هذا في حماس يا طول 7 أكتوبر دي لو افترضنا اليهود خلاص خرجوا ممكن تكرر؟ يعني 7 أكتوبر دي الناس هتشجع؟ ممكن تكرر تاني؟ أصلا حماس مش مصدقة ان يقف إطلاق النار، بس هم ضربوا 7 أكتوبر ولما شافوا الرد من يومها لغاية النهاردة 310 يوم تقريبا و 11 يوم ما لهمش إلا نداء، ألا هو إيقاف إطلاق النار. أنت اللي بدأته، فين بقى الجهاد في سبيل الله؟ أين الجهاد في سبيل الله؟ مش انت مجاهد في سبيل الله وتريد وعندك مشروع اسمه طوفان الاقصى، يعني اجل الاقصى؟ طيب لا انت ذهبت الاقصى ولا لك علاقه بالاقصى ولا لك علاقه بتل ابيب ولا لك علاقه باي شيء ديني، الان انت مطلوبك واحد بس، الا وهو ايقاف اطلاق. حتى بعد قتل رئيسي بسمعانيه بيطالبوا ويناشدوا لسه امس او الامس بكل قوة، أثروا بقى على اليهود حتى نخفض النار. يبقى إذن إخواني هذه أمور لا شك يزم فيها الواقع. كلام الشيخ الألباني نحن نعلم مراده لكن لا نقبله. لا نقبل كلامه بالإطلاق حينما يقول الشيخ يأخذ المسلمون طريقة البدء بإقامة الدولة المسلمة من أرض من أراضي الله وسعها جميع بلدان المسلمين بلاد إسلام. مصر بلاد إسلام، ليبيا بلاد إسلام، الجزائر بلاد إسلام، تونس بلاد إسلام، كل هذه بلاد إسلام. أزيدكم أمرا لو وجدتموه لا تهتز في التأصيل العلمي، ولو حكمها نصارى أو يهود. مصر لو جاءت الديمقراطية بميخائيل هي بلاد إسلام، لكن الحاكم غير مسلم. أزيدك أمرا، لأن من لا يفهم هذا كم يقول يعني بيعتبر النصراني ولي أمر. أنا اتكلمت في ولي أمر، أنا بقول البلد، أنا بقول مصر بلد إسلامي ولو حكمها نصراني. إنما النصراني اليهودي الكافر ليس ولي أمر المسلم أبدا. هو ده بقى اللي احنا هنستعمل لكم فيه كلمة ياسر برهامي، ده متولي للأمر وليس ولي أمر. كلمة ياسر برهامي بقى ده متولي للأمر وليس ولي أمر، بمعنى لا في عنقنا بيع له ولا أحكام ولاة الأمور من عدم ذكر مسالب وغلابه ينطبق عليه. لكن هذا نخرج عليه إذا أمر بذلك العلماء وأهل الحل والعقد ولم تكن مفسدة وغير ذلك. لأنه النبي قال في حديث عبادة بن صامت إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلما يكون الحاكم كافرا هذا ليس له ولاية شرعية، زي البنت أما يكون أبوها نصراني هذا ما يكون وليا شرعي عليه، إنما يزوجها أحد عصباتها إذا كان على الإسلام أو إذا لم يكن أحد فالسلطان ولي من لا ولي له. يبقى هل البلد تنتقم بلد إسلامي إلى بلد كفر إذا حكمها كافر؟ سؤال، ها؟ إذا حكم البلد المسلم كافر هل تنتقل البلد من بلد إسلامي إلى بلد كفر؟ الجواب لا. البلد بلد إسلامي لأجمع أهل السنة والجماعة على أن البلد تكون بلدا إسلاميا إذا كانت شعائر الإسلام ظاهرة. ولاحظ يا أسامة هنا مسألة، مش أحكام الإسلام تحكم بها، لا تحكم بالقوانين. تاني سؤال تاني، هل مصر هل البلد الإسلامي تخرج عن كونها بلدا إسلاميا إذا حكمت بالقوانين الوضعية؟ يبقى عندنا بلد وعندنا حاكم وعندنا حكم. شوفوا اكتبوا كده في وسط السطر كده، بلد أحكام الدار، في وسط السطر أحكام الدار، أحكام الدار. حطوا ثلاث خانات يمين وثلاث خانات شمال يبقى ست خانات. ثلاث خانات يمين خانة 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 تحت عنوان دار الإسلام، في وسط السطر دار الإسلام. احنا عندنا في وسط السطر خالص فوق ايه؟ انت معاك قلم؟ اشحت قلم، شوف لك قلم، ما انت قاعد تعمل ايه؟ ها؟ احكام الدار، لانك انت مش هتلاقي قلم هنا، تطلع هتلاقي مسدس وهتلاقي رشاشات، ما هي دي احكام اذا ما عرفناهاش بتعمل كده. يبقى في وسط السطر احكام الدار. طيب خد منها تفريعتين، دار الاسلام، دار الاسلام ضع تحتها ثلاث خانات، خانه الدار بجوارها الحاكم بجوارها الحكم، تحت الدار الدار دار إسلام ما كانت شعائر الإسلام فيها ظاهرة. ما كانت شعائر الإسلام فيها ظاهرة. ولو وجد فيها شعائر كفر غير ظاهرة لأنها ليس بقوة الكافرين يبقى دي دار الإسلام شعائر ظاهرة ونقل إجماع على ذلك غير واحد من أهل السنة. طيب الخانة اللي بجوارها الحاكم لا تتحول الدار من دار إسلام إلى دار كفر إذا حكمها حاكم كافر. لكن لا تكون له ولا شرعية ويخرج عليهم عن القدرة التي يقدرها أهل الحل والعقد. طيب الخانة الثالثة الحكم، فالدار دار إسلام ولو حكمت بالقوانين الوضعية والتي الحكم بها غير جائز شرعا لكن لا يحول حكم الدار يبقى إذن بلد تكون بلد إسلام يا إخواني حتى لو حكمها ماذا غير مسلم نصراني يهودي حتى لو حكم بالقانون الوضعي. يبقى إيه الضبط؟ شعائر الإسلام ظاهرة طيب بجوارها دار الكفر الخانة الأولى دار الكفر هي الدار التي شعائر الكفر فيها ظاهرة ولو وجدت شعائر إسلام لم تظهر بقوة المسلمين ولا إذا مثلا تجد مثلا في أمريكا في مساجد وفي مجمعات لكن لا أراضي الرخام الصبح خلاص أذان ما ترفعوش خلاص ما عندك قوة للإسلام تفرض هذه الأشياء. طيب الحاكم الدار دار كفر إذا كانت الشعائر شعائر كفر ظاهرة ولو حكمها مسلم. أمريكا دي لو حكمها الصباح يعني بحكم الديمقراطية الحاكم اللي يجي مقابل بايدن لو محمد وحكم أمريكا محمد إبراهيم فالدار دار كفر ولو حكمها محمد. ليه؟ لأن الشعائر ظاهرة. طيب ثلاثة الحكم الدار دار كفر ولو وجدت أحكام إسلام بموجب ديمقراطية وبموجب مبادئ إنسانية لا اعترافا بدين الإسلام. يعني مبادئ عامة كويسة، ضوابط شرعية بينطبقوا على أساس أن هذه حياة جيدة وهذا قانون جيد وهذا كذا كذا، يعتبرون هذه القوانين، يعتبرون هذه قوانين. يبقى إذن بلادنا بلاد إسلام حتى لو حكم القوانين الوضعية نظرا للشعائر. فأمريكا بلد كفر حتى لو وجد فيها بعض الشعائر الإسلامية، ومصر بلد إسلام، الصومال بلد إسلام، موريتانيا بلد إسلام، حتى ولو وجد فيها ماذا؟ ما يخالف أحكام الإسلام. فيبقى إذن قول الشيخ هنا اتخذ الأسباب الشرعية التي أشرت إليها في تضعيف كلام السابق في تصفية التربية ليأخذ المسلمون طريقة البدء بإقامة الدولة المسلمة من أرض من أراضي الله الواسعة، ويوم تقوم قائمة المسلمين، ما هي قائمة والأرض موجودة والبلد موجودة، ويقوم عليهم رجل مسلم، ما هو رجل مسلم موجود، كل حكام المسلمين مسلمون إلا من شهد العلماء بكفره، زي ما كفروا القذافي، زي ما كفروا صدام وهكذا. ويقوم عليهم رجل مسلم تتوفر فيه شروطه ليكون أميرا على جماعات مسلمة، فإذا هذا الأمير أمر مثل ذلك الأمر وجب تنفيذه. نعم.
شيخنا كلام الإسماعيلي.
نعم.
قال ويرون الدار دار إسلام لا دار الكفر كما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين.
نعم. يبقى هذه الدار دار إسلام طالما أذان الإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين من الأذان والإقامة والمساجد والأعياد كل هذه الأشياء. نعم. طيب الرد على شبهة أنه مثلا ممكن بلاد الكفر يكون فيها بعض الشعائر الإسلامية وبلاد الإسلام يكون فيها بعض شعائر الكفر، أن هذا لا يغير هذا، تجدون في شرح العثيمين رحمة الله عليه على ثلاثة الأصول في بيان الكلام على الدار في آخر ثلاثة الأصول في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، هتلاقوا كلام العثيمين موجود بحاسوه كده. نعم.
قال الألباني رحمه الله تعالى أما أن ينطلق كل فرد يتصرف برأيه دون أن يكون مأمورا ممن يجب طاعة أمره فهذا ليس من السنة إطلاقا، بل هذا مما يدخل في القاعدة التي ندندم حولها دائما وأبدا، وهي من الحكمة بمكان عظيم، وأكدها الحوادث التي نسمع كل يوم عنها الشيء الكثير المؤسف. تلك القاعدة هي التي تقول من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، ذلك لأن الذي يسلك سبيل اغتيال رجل من الكفار ولو كان له صولة وله دولة فسيكون عاقبة ذلك أن ينتقم الكفار لأنهم أقوى من هذا المسلم ومن حوله، فستكون العاقبة ضعفا في المسلمين على ضعف. بينما تلك الحادثة التي
هذا إذا كان اغتيال رجل وقتل رجل مشركين، كيف بقى لو كان قتل مجموعة من الكفار زي ما حصل في قتل يهود إلى اليوم بينتقم؟ تعرفون عدد القتلى والجرحى كم دلوقتي يا أخوان؟ عدد القتلى والجرحى اليوم أكثر من 140 ألف، وعشرة آلاف أسير، عشرة آلاف أسير في مقابل 200 أسير ولا أقل، 140 قتلى وجرحى في مقابل ما قالوا 1200، وبدأوا بهم ثم بعض الجنود بعد ذلك، غير 10,000 مفقود، غير تدمير بنية، ويقولون إعادة إعمار. هتولي بلد دمرها الكفار من بلاد المسلمين فأعيد إعمارها، فين دي أعادوا إعمار فيه؟ نعم.
قال: فستكون العاقبة ضعفا في المسلمين على ضعف، بينما تلك الحادثة كانت عاقبتها نصر المسلمين، فشتان بين هذه العاقبة وبين تلك العاقبة. والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: ولو في غير هذه المناسبة إنما الأعمال بالخواتيم. هذا جوابي عن هذه السنة المهجورة المزعومة. تكملة جواب
تكملة. نعم نعم شيخ العثيمين.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يعلق على كلام الإمام المجدد الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال: وبلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام، كالأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه
على وجه دائم، يعني
على وجه عام من شامل، وإنما قلنا على وجه عام من شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة، فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة.
لأن الشعائر دي بتقام على وجه خاص، لك مسجد هناك، لك مجمع، لك كذا، بيأذنوا بيه، مش على وجه عام شامل. احنا الوقت عندنا مساجدنا وصلواتنا وجمعنا وكذا على وجه عام شامل. نعم. طب توجد كنائس ايضا بإذن المسلمين ليس بقوة الكافرين، ولهذا تجد قانون الدولة يقول لك تسمح بكذا، ما تسمح بكذا، اعمل كذا، سوي كذا. نعم.
بما تقيم الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام. أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام من شامل.
تمام.
تكملة جواب العلامة الألباني على السؤال الثاني رحمه الله. قال: هذه الحادثة في فهمي في ذلك الزمان تلتئم تماما مع قوله عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة. تلتقي هذه الحادثة مع هذا الحديث الصحيح، لكننا لو نظرنا إلى وضعنا الآن الذي يسوغ فيه التمسك بتلك السنة المزعومة، هل نحن الآن في حرب مع الكفار؟ نحن لسنا في حرب مع الكفار مع الأسف الشديد، لكن الكفار في حرب معنا. فلسفة لفظية لكن القصد مفهوم، هم يحاربوننا ونحن لا طاقة لنا بمحاربتهم. لو كنا نحاربهم لاستعملنا هذه الوسيلة حين ذاك، لأنها تلتقي تماما مع قوله عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة ولو خدعة واحدة. لكن أين الحرب؟
يعني هذا إذا كان كافرا محاربا واستطعنا أن نصل إلى قتله بالحيلة قتلناه، لأننا لنا أن نقتله صراحة. فلو وصلنا إلى قتله بالحيلة فهذا جائز. أما إذا كان كافرا دخل بأمان أو بيننا وبينه عهد أو عقد ذمة فلا يجوز لنا أن نخون، فإن النفوس تكون معصومة بالإيمان وهي نفس المسلم وبالأمان وهي نفس الكافر الذي بيننا وبينه عهد. ولهذا هل يجوز لنا أن نغتال رئيس جاء إلى مصر كافر أو وزير أو سفير؟ نيجي مثلا على السفارة اليهودية ونضربها، اليهودية الذين يضربون إخواننا هناك في غزة قاتلهم الله، لكن اللي عندنا هنا الذين عندنا هم عندنا، هل يجوز عليهم؟ الجواب لا. ليه؟ لأنهم في بلدنا بالأمان. إن أحدثوا شيئا فولي الأمر هو الذي تعامل معهم، هذه من صلاحيات ولي الأمر. مثلما أنك لا يجوز لك أن تقيم حدا على زان. الزاني حده بالإسلام يا أخوان مش الرجم أو الجلد. طيب رجل أنت عرفته زانيا، هل لك أن تقيم عليه الحد؟ الجواب لا. بل من يقيم الحد؟ الحد. ولهذا التنظيمات الإرهابية هذه فقط اختصاصاتهم تفجير تقتيل أو كذا، لكن هل يقيمون حدودا؟ هل يعاقبون تارك الصلاة؟ هل يأخذون الزكوات من الناس قهرا؟ لا. ليه؟ لماذا لا تفعلوا ذلك؟ يقول لك هذا من مناط السلطان. طب والذي تفعلون أنتم هذا؟ من مناط السلطان أيضا. لكن هؤلاء يكون صدامهم مع الناس، هيجيب واحد ابن فلان ثبت عليه زنا يقيمون الحد عليه، البلد تقوم عليه. إنما هم يواجهوا دولة، بيواجهوا حاكم، أما الناس يدخلوا بقى معهم في ماذا؟ والمفترض يمنعوا الخمور، والمفترض يمنعوا كذا كذا، كل هذا مناطه عند السلطان. وكذلك الجهاد، وكذلك القتل، وكذلك الحدود، كل ذلك مرجعه إلى السلطان. طيب يا شيخ، لو أن السلطان لم ينفذ هذه الأحكام الشرعية، وهنا تتعطى هذه الأحكام، هل لنا أن نقيم هذه الأحكام؟ الجواب لا، هذا من مناط السلطان. وطالما من مناط السلطان، إذا عطله مع القدرة فالله يحاسبه، أما أنا لا أتحول من مسؤوليتي إلى مسؤولية السلطان حتى ولو لم يفعل ذلك السلطان. نعم. ولهذا الذي يعطي لنفس الحق إن هو يقتل سياحا أو يقتل مدري أو يقتل إيه، طب يعطي لنفسك الحق أنك أنت تقتل تارك الصلاة، ولا تأخذ من منع الزكاة الزكاة، ولا تمنع المتبرجة، ولا تمنع الخمر، ولا وهكذا، هل تعطي نفسك هذا؟ وكل ذلك طبعا لا يجوز للإنسان أن يتولاه. نعم.
ربنا عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا أزعم أنني أفهم من هذه الآية شيئا ليس من عادة المفسرين أن يتعرضوا له، لا لغفلتهم، وإنما لأنهم لم يكونوا يومئذ بحاجة أن يبينوا هذا الذي أنا الآن أفهمه. ولا شك أنني إذا كنت أنا أفهم شيئا وأنا الأعجمي الألباني، فلا شك ضرورة علمي بأنهم كانوا أسبق إلى مثل هذا الفهم مني.
يعني شيخ يقول أنا الأعجمي الألباني، وإن كان الشيخ الحمد لله يعلم اللغة، لكن هذا من تواضعه يعني. نعم.
ولكنهم لم يكونوا بحاجة إلى بيانه، أما نحن اليوم فقد صرنا محتاجين إلى بيانه. لما؟ لأنك تجد من لا يأخذ الاستعداد الأول، استعداد الإيمان والتوحيد، العبادة الصادقة الخالصة إلى آخره، يحتج ويقول ربنا قال: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. نحن نقول صدق الله، ولكن لنتأمل الآن إلى هذا المعنى الذي أريد أن أذكره، ولا أقول أريد أن أبينه لأنه مبين. لمن الخطاب؟ وأعد لهم، أعد معشر المسلمين، معشر المؤمنين بالله حقا. هل نحن كذلك؟ إذن نحن صرنا بهذه المثابة التي نستحق توجيه هذا الخطاب إلينا مباشرة، لأننا لسنا مؤمنين حقا، وأن نحن بحاجة إلى إثبات هذا الذي نحن ننفيه. لسنا بحاجة، آية واحدة تكفي الجميع لإقناعهم بأنهم ليسوا مؤمنين، لأن الله عز وجل وصف المؤمنين بقوله عز وجل: إن تنصروا
طبعا يعني ليسوا مؤمنين من الإيمان الكامل، يعني ليس أصل الإيمان. نعم.
فمن الإيمان أن ننصر الله عز وجل، ونعلم جميعا أن نصر المسلمين أو المؤمنين لله ليس نصر قوة، وإنما نصر إيمان واتباع لما أنزل الله. والمسلمون اليوم عددهم كثير، ولكن المؤمنون فيهم أقل من القليل. الأمر كما تعلمون في الحديث المعروف الصحيح، وهو قوله عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا أعدوا معشر المؤمنين، فأين المؤمنون؟ السؤال
يعني الخطاب قالوا تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم، خطاب لمين؟ للمؤمنين الذين قاموا بالإسلام وقاموا بالإيمان واتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنتم على ذلك؟ لا. إذن ربوا أنفسكم. فالعدة الإيمانية تسبق العدة العسكرية، ولا العسكرية تبدأ الإيمانية؟ الإيمانية. ولهذا النبي رب 13 سنة في مكة، ولما انتقل المدينة ما زال يربي، وهكذا رب سواعد تحمل هذه السيوف لكي تكون كلمة الله العليا. ولهذا ننظر في آخر الزمان حينما يقاتل المسلمون اليهود في مقتلة كبرى عظيمة في آخر الزمان ستقع، وهي التي تحسم المسألة، حين ينطق الحجر والشجر يقول: يا مسلم، يا عبد الله، تعالى ورائي يهودي فاقتل. يبقى ينادي يقول ايه؟ يا مسلم يا عبد الله، الاسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله، يا عبد الله، مش يا عبد الدرهم والدينار وعبد الخميله وعبد الخميصه وعبد المنصب وعبد مش من لا يصلي، مش من لا يقيم توحيدا ولا سنه الا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا التصليد هذا يا اخواني نتيجه ايه؟ نتيجه ان تاخرنا عن تمسك بديننا بمعاصينا، مما خطيئاتهم اغرقوا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى كيف ولا ينصرن الله من ينصره؟ انصر شرعه ينصرك، فاين نصر الشرع؟ فين؟ يبقى اعظم الاسباب ماذا؟ هو هذا، هو هذا التوحيد. انا الان استطيع، لو انا حاكم، انا احكم الان من الصباح، صباحا هعد الجيوش على تل ابيب؟ لا، ساعد الجيوش على تل القبور التي تعبد من دون الله في المساجد وتنقل، وابين التوحيد واربط الامه بالعده الايمانيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت ذاته اقوم بالاعداد العسكري اللائق. اما المواجهه فحينما يكون عندي قدره بعد تربيه امتي على ان افعل، على ان اقوم بهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا والحمد لله غزا المسلمون العالم بالايمان، ولهذا النبي قال انما تقاتلون بايه؟ بدينكم، بدينكم. ومن ابواب البخاري الجميله جدا ان البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال، باب عمل صالح قبل القتال، يبقى لازم يكون في عمل صالح قبل القتال. وباب كذلك باب اخر، باب اذا استعان السلطان او الامام بالضعفاء والصالحين يبقى انما تنصرون بضعفائكم وكذا وبصالحكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الامام يستعين، عنده سلاح الضعفاء وسلاح الصالحين. يبقى نبدا نربي الاول، انما تبدا بسلاحك الاول وانت مهلهل كيف تنتصر؟ كيف يكون التمكين لهؤلاء؟ نعم. يا مسلم يا عبد الله، واحنا شفنا امامنا متى وقع التمكين في امه الاسلام وصار الحمد لله المسلمون ساده. لما كان يسود الاسلام صاروا ساده، والجزاء من جنس العمل. لكن امه مدد يا بدوي، مدد يا حسين، يا ام العواجيز، يا ست، يا حتى يعلق الواحد منهم الصليب طلب الشفاء. يبقى هنا ماذا؟ يبقى لما ندفع على صوتنا ولكننا نازل فمون، لما نقول يا ابا عبيده جاهد بالسنن، علم امه غزه التوحيد، علمهم من ربك وما دينك ومن نبيك. يا الله، كلمات من ذهب، كلمات نبوه. لكن ان للاخوان وذنب الاخوان، وان للدعاه السلفيه، وان للعلمانيه، دي تحطيم لعروش مناهجهم. فانت فكر ان هو يعني حبا فابي عبيده؟ لا، والكلمه دي اللي بتهدم عرش كل منهج. انت ما تقول جاهد بالسنن، وما تقول علم التوحيد وكذا وكذا، هيقبلك الصوفي؟ هيقبلك الاشعري؟ انت لا تعادي حركه اخوانيه، انت بتعادي كل اتجاه. هو مش عايز يسمع اللغه دي خالص، لغه السنن دي لا يريدها، لغه التوحيد لا يريدها. ولهذا عمدا او جهلا من بعضهم، وعمدا من بعضهم، عمدا حاول ان يسلط التشويه والتشويش والتلبيس على مفهوم السنه. يعني ايه؟ يعني اقرا ايتين مثلا، اقرا القران، يعني ايه؟ يعني صلي ركعتين، يعني ايه؟ يعني يقوم الليل. بعضهم يعلم يعني ايه سنن، ولكن لا يريد ان تفهم، لا يريد ماذا؟ ان تفهم. زي ما لو انت قلت الاشعار التوحيد، هيفسر التوحيد باي تفسير غير ان يفسره بافراد الله بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قولوا لا إله إلا الله، هيقول لك لا خالق، لا قادر على الثناء إلا الله، لا لا مش هيقول لك لا معبود حق إلا الله. يبقى المعركة معركة سنن ولا لا يا إخوان؟ ويعني إيه سنة؟ ما تقول سنن والسنة يعني الدين كله، الدين كله يختصر في السنة. أما قال النبي فمن راغب عن سنتي، السنة اللي هي ركعتين الضحى ولا إيه؟ الدين كله. وإنه من يعيش منكم بعد فصل ثلاثة كذا فعليكم بسنتي. يبقى الدين كله سنة. وهم يعرف منهم عارف، عارف يعني كلمة سنة زي ما يعرفون يعني كلمة توحيد، يعني كلمة منهج. والله العظيم يا إخواني شوفوا من كلمة منهج دي صار تقلق مضاجع هؤلاء الحزبيين. كلمة منهج كلمة سر، لكن جماعة بتوع المنهج دول ها بتوع المنهج، المنهج صاروا يطعنون فينا. ولك جماعة بتوع المنهج، ما ان المنهج في القرآن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هو لا يريد ان يسمع حتى كلمة منهج ولا سنة ولا توحيد ولا اتباع ولا ولا الى اخر ذلك. فالله المستعان. يبقى هنا إنما نقاتل بدين باب عمل صالح قبل القتال. وأعظم العمل الصالح لو عصب هو من أصول ديننا التوحيد والسنة واتباع منهج سلف الأمة. أروح أنا قاتل نتنياهو وأنا ضعيف دينيا ودنيويا؟ ولهذا دينيا قلت يا إيران، ودنيويا قلت يا عالم يا غرب يا محاكم يا مجلس أمن كذا أدركنا هات لنا حقوقنا. لا هذا ولا ذاك. ولن تأخذ حقك إلا بيديك، لن يأتيك يهودي بحق ولا نصراني بحق، لن يأتي بحقك إلا سيف الإسلام القائم على التوحيد والسنة. أنت تعرف أن محكمة المحكمة الدولية الجنائية ديت وكذا إنها أصلا أدانت نتنياهو ومطلوب إقامة العقوبة على نتنياهو والسنوار وكذا ولم يبال. هرجع بكم شوية يمكن ما تسمعوش أنتوا عن ديت. كان في مجزرة هزت العالم سنة 1982، أصبح العالم على مجزرة هزت العالم اللي هي صبرة وشتيلة في لبنان. المجزرة دي قام بها اليهود، كان شارون هو وزير الدفاع أيام الإسرائيلي وبقى بمعاونة حركة أمل وكذا لهم الشيعة بتوع لبنان برضو، وأحطوا من المخيمات هناك ودخلوا دبحوا كده أطفال يدبحوهم كده لا بسكاكين، وكان العدد يومها 3500 ثلاث أيام يدبحوا فيه وشارون بحرصه. واللي بيقتل الشيعة والجماعات الموجودة هذه كتائبه خلاص. تخيل مخيمات أطفال نساء وفي نساء تغتصب قبل القتل. محدش شارون منع أي حد من إعلام يدخل، بيحرصهم هم اللي بيقتلوا. 3500 قتلى أطفال رضع سنة اثنين ثلاثة أربعة وكذا، نساء رجال، وعملوا تحقيق وطلعوا شارون مجرم حرب 2500. راح متحول من وزير الدفاع مسك ماذا 2005 رئيس وزراء إسرائيل. ما حدش بيعمل لك حاجة. دولة فلسطين ودولة إسرائيل طلع لهم قرار في ورقة واحدة. إسرائيل ما كانش لها دولة 48 طلع كده إيه ورقة واحدة تقول إسرائيل لها دولة على حدود كذا، اللي هم بيسمون دايما تسمعون انتوا 67 على حدود كذا، واليهود وفلسطين لها دولة حدود كذا. اتنفذت الورقة، من الورقة اتنفذ دولة مين؟ إسرائيل. وإلى الآن دولة فلسطين اللي هم الأصل، يعني الدولة دولته ودول دخلوا والورقة طلعة واحدة ده تنفيذ ده ما تنفيذ إلى الآن. فأنت منتظر إيه؟ نعم، فالله المستعان.
السؤال أنا
ولهذا لما يمدح الأشياء دي أخوان لما يتكلم فيها الإخوان وغيره لا يستغرب، من منتظر إيه ده؟ هم بيطلعوا الشاحة دلوقتي أبطال، هيبقى تنتظر يعني إيه؟ يعني هتنتظر إيه؟ تمام. إذا كان الإخوان السلام عبد القوي بيقول لك ده أنت مش جاز الكتب دي بتكذب عليهم، لكن أنا أتكلم بهذا من يزعم السلفية، هذا هو الألم. نعم
السؤال. فأنا أظن أن ذلك الزاعم والمدعي لتلك السنة المهجورة هو نفسه أو من يشبهه، وهو من نفس الأرض، هي أرض الجزائر المبتلاء اليوم بما أنتم به على علم. قال هو أمثله بتلك الأرض، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في زماننا لوضع العقدة الكرافت وللبس البنطال البنطلون، أي لتشبه بالكفار، يعتبرون دعوتنا هذه
يعني نحن. أولا بيقول لك لو كان النبي موجود أيامنا الآن لفعل هذا. نعم
يعتبرون دعوتنا هذه بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، من تشبه بقوم فهو منهم. وحينما نذكر أحاديث بهذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا، يعتبرون هذه الأمور من القشور التي لا يجوز وليس لا يستحب، لا يجوز الاشتغال بها، ثم يفرعون على ذلك مثل هذه الأفكار الخطيرة، أنهم يتصورون لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم للبس اللباس الإفرنجي وأكمل ذلك بوضع العقدة، لا فائدة منها إطلاقا سوى تحقيق التشبه بالكفار.
يعني الشيخ الألباني كان الحقيقة كان يتشدد في هذه المسألة، والذي أظهر من كلامه العلمي أن اللباس يتبع العادة ما لم يخالف نصا شرعيا، فالبنطال ما في مشكلة ما لم يكن فيه إسبال ولا تحجيم للعورة ولا كذا فلا إشكال فيه. وأما الجرافتة حتى ولو كانت أول ما لبسها هؤلاء إلا أنها عمت فزالت خصوصية الفعل، لأن التشبه المنهي عنه هو أن تشابه الكفار فيما اختص به، فيما اختص، والجرافتة هذه ليست مما اختص به الكفار. نعم لا الإنسان ينبغي أن يلبس لنا ليست يعني لباسا يقلب، لكن لا يتصل إلى حد التشبه اللي هو الذي يصل تشبه الكفار المحرم، ليس كذلك. ولا البنطال كذلك، بنطال البدلة الجاكيت الفانيلا كل هذا عادي ما في مشكلة، المهم أن يكون غير مخالف للشرع، لا في إسبال لا في تضييق ضيق لا في كذا، لا مما يختص به الكفار. نعم يعني ما يجي واحد يلبس الآن لبس النصراني مثلا القس، لا هذا ما يجوز، لأن هذا تشبه بما يختص به هؤلاء. نعم مين؟ لا هذا فيه نظر. وحتى ولو افترضنا طالما أن الشيء ليس محرما لذاته لكن صار منتشرا في الناس زالت الخصوصية، حتى ولو عندهم سبب، ما لم يكن الشيء يعني زي الصليب فده يلبس على حال. ليه؟ لأن هذا لذاته ممنوع، هذا لذاته ممنوع. وزي مثلا اللباس اللي هو عيد الحب الأحمر والطربوش والكلام من ده اختصون به، لكن لو أن الشيء انتشر لا إشكال. أما مسألة إن هو ده كانوا بيعملوها زي مش عارف الصليب أو في عندهم معتقد، دي فيها نظر تحتاج إلى تأمل وتحقق، وهل دي بالصورة دي ولا غيرها. نعم لكن كقاعدة عامة عموما أن الشيء إذا رجع إلى اعتقاد وصار هذا رمزا اعتقاد وكذا لا يجوز، لا يجوز أن نفعله حتى لو صار في المسلمين، لا يجوز أن نفعله طالما أنه هذا بنفسه زي الصليب كده، طالما أن هذا بنفسه ممنوع أو شارة لا خلاف عندهم فيها في هذا. إنما شيء مثلا كانوا يلبسونه ثم إنه عم في المسلمين زال الاختصاص، بذلك فلا إشكال. نعم
شيخ فتوى اللجنة.
نعم
قالت اللجنة الدائمة لبس البدلة ورباط العنق الكرافطة ليس من اللباس الخاص بالكفار فيجوز إلا إذا قصد لابسه التشبه بهم، وبالجملة فالأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم.
صحيح. نعم يعني اللجنة أفتت بأن هذا ورد، لكن دائما احنا نقول أن ربط العنق هذه الجرافات هذه إلا تحال يعني واحد هيتسحب مثلا ها بشرط ايه؟ لا لا هذا ما يجوز، عيد ميلاد ما يجوز. نعم نعم نفس المسألة، او الفستان الابيض العروس كل هذا جائز ما فيه مشكلة.
نعم. قال نحن نعلم ان لبس البنطال يستر العورة مثلا ولو كان ضيقا، ولبس الجاكيت ايضا منه فإذا دفع الحر والقر ونحو ذلك، اما هذه العقدة ما الفائدة منها سوى تمثيل الزي الافرنجي الكافر؟ لو قال لأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الجاكيت ربما السائر رداء، العلامة الألباني رداء لو قال كذا وكذا، أما حتى العقدة هذه هو منتهى العقد عند هؤلاء في الحقيقة الذي يدل على ابتعادهم عن السنة بعدا بعيدا جدا جدا، ولذلك لا خلاص للمسلمين من واقعهم الأليم اليوم إلا بعد بالتصفية والتربية، أن نعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقيدة إلى السلوك، وذلك بجمع ما يجب وما يستحب وما يجوز، وبغير هذا لا نجاة إطلاقا للمسلمين مهما صاحوا مهما سفكوا دماءهم رخيصة، فسوف لا يستفيدون من وراء ذلك شيئا. في ظني إتماما لهذه الكلمة أنه أتي من أنه عرف حديثا ثم ظن أنه حاط بالعلم إحاطة، الحديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل لكن الخلاصة منه أنه كان لابسا جبة رومية ضيقة الكمين، هذا لباس الكفار، لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة رومية ضيقة الكمين. يقول إذن لماذا أنتم تتشددون وتمنعون من لباس الكفار؟ هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قد لبس لباس الكفار، ذلك يقول هذا لأنه لا فقه عندهم، كأنه يتوهم أننا نحن معشر الدعاء إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح كأننا نقول إنه لا يجوز أي لباس يأتينا من بلاد الكفار، ولذلك بعض الحمقى قال أنتم تستعملون السيارات مثلا وهي من بلاد الكفار، وهذه الأحذية الأجنبية وهذه الجوارب وهذه الكذا إلى آخره، وهذا شأنهم شأن من ما أشار إليه الأستاذ في خطبة الجمعة، لا يفرقون بين البدعة والدينية والبدعة الدنيوية، فبسبب عدم هذا التفريق فتحوا باب الابتداع في الدين باسم يجوز الابتداع في الدنيا إذن يجوز الابتداع في الدين. كذلك شأنهم فيما يتعلق بالتشبه بالكفار، ظنوا أن كل شيء يفعله الكفار أو يصنعه الكفار.
طبعا الابتداع في الدنيا يعني الأشياء المحدثة التي لم تكن في عهود السالفين، يعني كان عندهم طائرات لا عندنا طائرات، يقول هذا بدعة، هذا بدعة لغوية يعني شيء محدث لم يكن من قبل لكن لا علاقة له بالدين. أما في الدين فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض إياكم محدثات الأمور، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه في نورد. الآن الأذان لو أن المؤذن قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله هل هذا جائز؟ جائز هذا؟ لو قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله جائز؟ ليه؟ ها السبب أن النبي ما قال ولا أمر المؤذن أن يؤذن يقول أشهد أن سيدنا، الأذان وارد في السنة هو أشهد أن محمد. طب لو قال قائل أنا زدت سيدنا وهو سيدنا ما الإشكال؟ نقول إذا زدت سيدنا وأنت جالس على الكرسي ها أنت حر، قل سيدنا محمد يقول كذا وكذا، لكن لما تزيد سيدنا في الأذان في الموضع الخاص يبقى هذا لا يجوز لأنك أنت أعلم ولا الرسول. نعم.
كذلك شأنهم فيما يتعلق بالتشبه بالكفار، ظنوا أن كل شيء يفعله الكفار أو يصنعه الكفار لا يجوز للمسلمين بلا ضابط، وأنا أقول إن الضابط في الواقع ضابطان أحدهما أهم من الآخر، ويجب في اعتقادي على طلاب العلم على الأقل أن يكونوا على معرفة بهذين الضابطين. الأول أن ما كان من عمل الكفار فهو إما أن يكون شعارا لهم فهذا الذي لا يجوز للمسلم أن يتعاطاه وأن يستعمله، وهذا هو المحظور الداخل في عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم،
أما الضابط الآخر فهو أن الكفار إذا فعلوا فعلا وليس شعارا لهم وبإمكاننا نحن أن نخالفهم فعلينا أن نخالفهم في ذلك. ليست المخالفة هنا من باب ألا نتشبه بهم، لأننا نفترض الآن أن ذلك الفعل ليس شعارا لهم، لو كان شعارا لهم ففعلناه تشبهنا بهم، لكن البحث الآن في فعل يفعلونه فعلينا أن نخالفهم. وهنا يأتي حديث عظيم جدا جدا، وكثير من طلاب العلم وربما من أهل العلم لا ينتبهون لأهمية هذا الحديث في هذا الموضوع الذي نحن في صدده الآن، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. المخالفة شيء وترك التشبه شيء آخر. تأملوا معي في هذا الحديث، قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، شعورهم التي شابت رغم أنوفهم هذا ليس من فعلهم، هذا من فعل من خلقهم، من فعل خالقهم. لا فرق بين مسلم أو كافر، يبلغون سن الشيب، فهذا يشيب وهو يشيء وهو مسلم، وذاك يشيب وهو كافر، مع أن هذا الشيب الذي سلطه الله عز وجل على ذلك الكافر ليس من فعله. يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوهم. بماذا؟ اصبغوا شعوركم. خالفوا اليهود والنصارى، هم يشيبون لكنهم لا يصبغون. إذن قصد المخالفة هدف شرعي عظيم جدا، فإذا المسلمون أو طائفة منهم فهموا الإسلام هذا الفهم الصحيح العام الصحيح وطبقوه بكل حذافيره، فيدخل فيهم أهم شيء وهي العقيدة، ويشمل أقل شيء وهو الأمر المستحب والمندوب.
نعم، الأشار للشيخون ألمح أيضا إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض المواضيع، ودي شبهة مهمة جدا. ما اختص به الكفار يا أخواني مخالفتهم فيه واجبة، ونقول من تشبه بقوم فمنهم أقل الأحوال، هنا التحريم. طيب النبي هنا صلى الله عليه وسلم قال في الصبغ: إن اليهود والهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. طيب فخالفوهم بإيه؟ بالصبغ. طيب إذا لم يصبغ الواحد منا شعره، شعر الحيط ورأسه، يكون آثما؟ طيب من تشبه بقوم فهو منه، من تشبه بقوم فهو منه. وإحنا قلنا أن أقل الأحوال التحريم، كيف نفك الإشكال ده؟ كيف نفك الإشكال هذا؟ الآن إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه، فخالفوه. إذن إذا ما خالفتهم يبقى أنت بتتشبه به، والتشبه حرام ولا إيه ولا ماذا؟ ها طب وإذا ما خلفناهم نعم.
ليس تشبه بإطلاق هنا، يعني لو منع إنسان من الصبغ ليس يعني لا يكون عليه الإثم مطلقا ولا يكون له أجر مطلقا، ولكن قد يأثم في بعض الأحيان.
يعني كيف نفهم هذا في ضوء من تشبه بقوم منه؟
هو نعم، من لو ترك الصبغ تشبها بهم وقع في الحديث، لو ترك الصبغ تشبها بهم وقع في الحديث، ولكنه لو ترك الصبغ لعادة أو لم يدخل في رأسه هذا ليس في ذلك شيء، لأن هذا الشيء ليس من فعلهم الذي اختصوا به.
لأن يقول إن اليهود والنصارى لا يصبغوا فخالفوا، فخالفوا.
الفرق يا شيخنا بين الشيء الذي يفعلوه بأنفسهم وبين الشيء الذي فعل به، فالشيء نعم. الذي يفعلونه بأنفسهم هم هذا يحرم التشبه به، أما الشيء الذي فعل بهم وليس مختصا بهم وليس من فعلهم فيبقى الاستحباب، ولكن لو أن الإنسان ما فعله تشبها بهم دخل في الحديث أيضا، يشمله الحديث أيضا.
نعم، هو الحل في ذلك هو كلمة التشبه وكلمة المخالفة. نحن نقول في التشبه يبقى على ما هو عليه، من تشبه بقوم فهو منهم، وتشبه هذا بما يفعلونه من تشبه بقوم هذا راجع إلى أفعاله. فهل الآن الشيب الذي يحصل لهم ده من أفعالهم، ولا الشيب ده الله بيخلقه في كل الإنسان؟ كل إنسان إذا كبر سنه أو تقدم سنه وقع الشيء. طيب يبقى المشابهة غير موجود، أنا حينما أترك لحيتي بدون صبر وهو أو شعري وهو شعره كذلك ما صبغه، أنا ما تشبهت به الآن حتى أدخل في النهي، ما تشبه، لكن النبي جعل لي هديا ألا وهو الدلالة على الصبغ. خذ هذا الأجر وغير الشيب بهذا الصبغ فإنه مسنون، فهذا دلالة على هذا الفعل وهو الصبغ، لا نهيا عن هذا التشبه الذي هو الشيب الذي ليس من فعله. فإن اليهود النصارى لا يصبغوا، يبقى هنا تأكيد تلك السنة من أنها من السنن المؤكدة، حيث إن اليهود لا يصبغ، نظيره صلوا في نعاله، فإنهم لا يصلون في النعال. هنا أيضا لا يقتضي وجوب الصلاة في النعال، لا يقتضي وجوب الصلاة في النعال، أصلي في النعال أو لا أصلي في النعال، لأن الشرع لم يوجب ذلك، لكن دلالة على سنة الصلاة في النعال، مما يؤكد أن هؤلاء ما يفعلونها أبدا لكننا نفعلها. يبقى هنا في فرق بين من تشبه بقوم منهم إذا شابهناهم في ذلك فيما اختصوا به فندخل في الحديث، إنما خالفوهم فإنهم لا يفعلون، ده لا يدخل في حديثنا، يدخل في أجر هذه الفعل. ثم ننظر بقى إلى الفعل التي نخالفهم فيها، والله إن كانت واجبة عندنا من الواجبات نقول واجب ويأسف الإنسان بتركها، إن كانت مستحبة هنقول مستحبة ولا يأسف الإنسان بتركها. فلو أنا تركت الصلاة في النعلي، ولو أنا تركت الصبر، ولو تركت كذا، ليس معارضة للسنة ولا تكذيبا لها، ولكن لما فعلها فهي سنة، إن فعلتها وجدت عليها، وإذا ما فعلتها لم آثم. يبقى إذا ما في تعارض بين حديث من تشبه بخوف منهم وبين فخالفهم في هذه الأشياء. نعم.
قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. مثلا لو كان هناك حرية أو ديمقراطية صحيحة كما يزعمون، حرية تصرف كل إنسان في حدود عقيدته دون أن يفرض رأيه على الآخرين، لو وجدت هناك شعائر إسلامية ظاهرة جدا تخالف شعار الكفر والضلال، بل لو وجدت تحقيق المخالفة التي أشرت إليها آنفا في الحديث الصحيح في أقل شيء. أضرب لكم الآن مثلين اثنين، أحدهما ميسر لكل إنسان والآخر لا يتيسر إلا للحاكم الذي له أمره وله قوته وله سلطته على الشعب. الأمر الأول السهل، الأمر السهل الأول، هذه الساعة صنع الكفار بلا شك بما فيها، لماذا نحن نضعها لكن هم يضعونها في شمائلهم ونحن نضعها في أيماننا؟ لماذا خالفوهم فنحن ما خسرنا الاستفادة من الساعة حينما وضعناها في يدنا اليمنى؟ لأنها ذات شأن، لأنها ذات شأن. لكن السيارة مثلا، نحن ما نستطيع في بلد ما أن نأخذ حريتنا ونرفع علم الإسلام عليها مثلا. لكن انظر المثال الثاني، جمعني مرة قطار
أيضا قول الشيخ، يعني هم يضعون الساعة في شمائلهم ونحن نضعها في أيماننا، لماذا خالفوهم فنحن ما خسرنا استفادة من الساعة حينما وضعها في يدنا اليمنى؟ لأنها ذات شأن. حقيقة أيضا هذه من المباحات، نجعلها في اليمين أو نجعلها في الشمال ما لم يكن ذلك مرتبطا بشعيرة أو بعقيد، فالأمر في ذلك واسع، فالتمثيل بهذا الحقيقة في غير محله. لكن السيارة مثلا، نحن نصنع في بلد ما أن نأخذ حريتنا ونرفع علم الإسلام عليها مثلا، نزان ماشي. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.